أثانية من بعد ظهر طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. اندلاع الشرارة الأولى لفوضى غير محسوبة العواقب في أمريكا بمحاولة أنصار ترامب اقتحام مبنى الكونغرس. الرئيس الروحاني يؤكد أن أحداث ليلة أمس في أمريكا أظهرت هشاشة الديمقراطية الغربية. وقائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الدم الطاهر للشهيد قاسم سليماني لن يبقى دون قصاص. أهلا بكم أعزائي الكرام، وإلى التفاصيل. أعلن النائب الرئيس الأمريكي مايك بنس انتهاء الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس بعد التصديق على فوز بايدن بالرئاسة، وقد صوتت أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي برفض اعتراض حلفاء الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على تأكيد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية بنسلفانيا في انتخابات الرئاسة. وجاء رفض مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ساعتين من تصويت مجلس الشيوخ برفضه أيضا بأغلبية 92 صوتا مقابل 7 أصوات، فيما رفض مجلس الشيوخ الاعتراض الذي تم التقدم به في وقت سابق على نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية إريزونا بأغلبية 93 عضوا مقابل 6 أعضاء فقط لصالح الطعون. دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن المتظاهرين للتراجع وإفساح الطريق للديمقراطية، وقال إن ما يحدث في مبنى الكونغرس الأمريكي عمل إرهابي يصل إلى حد التحريض. وقال بايدن في خطاب على خلفية أعمال الشغب في واشنطن: أدعو هذه العصابة للتراجع والسماح للديمقراطية بأن تعمل، مشددا أن على ترامب أن يكون على قدر المسؤولية وأن يظهر مباشرة على الهواء ويطلب من مناصري إنهاء حصار الكونغرس. ومن جهتها أعلنت ميوريل باوزر عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن عن فرض حظر للتجوال في العاصمة بدءا من الساعة 6 مساء. ولقراءة آخر تطورات للمشهد السياسي في الولايات المتحدة نستمع إلى ما يقوله الكاتب والمحلل السياسي حسين ريبرام.
يعني في تصوري أن هذا المشهد اليوم هو يعكس يعني زيف الديمقراطية التي كان يدعى أنها مؤسسة في أمريكا ولا خوف عليها. بالنهاية الانتخابات جرت وكل الولايات أعلنت نتائجها والسيد بايدن فاز في الانتخابات. أن لا يعترف ترامب بهذه النتيجة وأن يطالب أتباعه بالمجيء إلى واشنطن ومطالبة يعني نائبه الذي عادة ما يرأس الجلسة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو ما يسمى بالكونغرس الأمريكي في الكابيتول إنه ويقر عادة نتائج الانتخابات، أن يطالب نائبه يعني ترامب يطالب نائبه بينس بألا يصادق على هذا الموضوع، في حين أن مصادقة هذا الرجل هي غير مطروحة، بل مصادقة الكونغرس الجديد هي مطروحة، وأن يطالب بأتباعه والمتضامنين معه بمهاجمة الكونغرس لتغيير نتيجة الانتخابات. يعني هذا يطرح آخر صيحة في موديلات الديمقراطية في العالم من واشنطن. يعني إذا كانت الديمقراطية هي هذه، أتصور أن يعني الكثير من الدول ستتراجع عن تطبيق هذه المبادئ، لأن هذه المبادئ هي يعني قانون الغابات وليس هو الديمقراطية التي تغنى بها الغرب طويلا. من هنا يعني اليوم ما نراه، واللطيف في الأمر أن من يطالب بضرب الديمقراطية والنتائج المعلنة ورئيس الجمهورية ونائبه والحزب الذي وراه وأكثر من 100 نائب من الحزب الجمهوري، 130 نائب تقريبا. يعني كل هذا يعكس أن الديمقراطية في أمريكا يعني تواجه مشكلة حقيقية.
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن ما شاهدناه ليلة أمس في أمريكا أظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية وفشلها لكونها قائمة على أسس غير ثابتة. وأضاف الرئيس روحاني في كلمته خلال مراسم تدشين مشاريع تنموية وطنية بالتزامن في 4 محافظات قائلا: لقد شاهدنا كيف يمكن للإنسان الشعبوي أن يلحق على مدى 4 سنوات هذا الكم من الدمار ببلاده وينتقص من سمعته، فضلا عن الصدمات التي تسبب فيها للمنطقة وفلسطين وسوريا واليمن. وعرب عن أمله بأن يستخلص العالم أجمع وقادة البيت الأبيض القادمون العبر مما حدث يوم أمس. قال القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء سلامي: لن نسمح بأن يبقى الدم الطاهر للشهيد قاسم سليماني دون قصاص، مؤكدا أن الانتقام لدم الحاج قاسم يشكل برنامجنا الرئيسي. وأضاف سلامي خلال مراسم الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة الناصر: إننا مدينون كثيرا للقائد سليماني، وأن كل الشعب الإيراني والمسلمين وتاريخ الإسلام واستقلال البلاد وكل شيء مرتبط بهؤلاء الشهداء، مشددا على أن هذه هي التركة الخالدة للقائد الشهيد سليماني وسائر الشهداء الذين كانوا إلى جانبه. أكد كبير مساعدي رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن مرتكبي اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني سينالون جزاءهم على أفعالهم. وقال عبد اللهيان أن الأمريكيين وحلفائهم حاولوا على مدار 40 عاما الماضية إنشاء ترتيبات سياسية وأمنية جديدة في المنطقة ما تسمى بالشرق الأوسط الكبير، لكن القائد سليماني ورفاق دربه تمكنوا من حل هذه الترتيبات وإقامة ترتيب جديد تحت عنوان جبهة المقاومة. هذا وتحيي إيران الذكرى السنوية 4 لرحيل رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله الشيخ هاشمي رفسنجاني، وكان الفقيد الكبير من أهم رموز الثورة الإسلامية في إيران. التفاصيل في التقرير التالي.
ودع الإيرانيون قبل 4 سنوات شخصية لقبت برجل الأيام الصعبة، ألا وهو آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان دون أدنى شك واحدا من محركي الثورة الإسلامية في إيران، ليس على الصعيد النظري فقط بل أيضا في ساحاتها وميادينها ونضالها، حيث وصفه قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله خامنئي بالنموذج الفريد من الجيل النضالي الأول ضد النظام الشاهنشاهي، ومن من أوذي في هذا الدرب المليء بالأخطار.
همان حالتی که اول داشت تا آخر داشت. مام تا آقای هاشمی بعضی وقتا تاکتیک‌هایی داشت. همونطوری در دوره‌های گوناگون داشت. بگرنه آقای هاشمی هم استقبال ستیز بود هم صهیونیست بود.
الله هاشمی رفسنجانی تلميذا بارا لدى أستاذه ومفجر الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخميني قدس سره، فسار على خطاه خطوة بخطوة. نشاطه السياسي وقيادته للحراك الثوري تسبب باعتقاله من قبل جهاز مخابرات البهلوي السفاك 7 مرات، مكث خلالها 4 سنوات وخمسة أشهر في السجن. عرف عن الشيخ هاشمي رفسنجاني حنكته السياسية، ففي مرحلة ما بعد الحرب المفروضة على إيران وحقبة رئاسته للجمهورية كان له إسهام أساسي في بناء الدولة وقاد خلالها خطة النهوض الاقتصادي، حيث لقبه الشعب الإيراني بعميد الإعمار. تسنم آية الله هاشم رفسنجاني مسؤوليات خطيرة خلال مرحلة الحرب الصدامية ورئاسة مجلس الشورى الإسلامي ومجلس خبراء القيادة، تعتبر صفحات مشرقة من حياة هذا المناضل العريق الحافلة بالتحديات.
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري على قطعية الثأر لدم العالم الإيراني البارز الشهيد محسن فخري زادة، مصرحا أن الانتقام لدم هذا الشهيد العظيم يواصل مساره وجبهة الثورة الإسلامية تحدد زمان ومكان ذلك. وأضاف اللواء باقري في تصريح له بمراسم تأبين أربعينية استشهاد فخري زادة أن هذا الشهيد تعرض على مدى 20 عاما للملاحقة من قبل أشقى الناس في العالم والأجهزة التجسسية والإرهابية الصهيونية، لكن ذلك لم يثنيه عن مواصلة الطريق بل ازداد عزما حتى آخر لحظة من حياته. للمزيد من التفاصيل حول مراسم أربعينية العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زادة تابعوا هذا التقرير.
ذكرى اليوم 40 لاستشهاد العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، حيث تقام هذه المراسم اليوم بهذه المناسبة في أحد الأبنية التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في العاصمة الإيرانية طهران. هذه المراسم اليوم تتم وتقام في يعني بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والعسكرية. لربما يعني هذه المراسم اليوم تحمل أبعادا مختلفة وأبعادا كثيرة على الأقل بالنسبة للإيران، كونها تتزامن مع الذكرى السنوية الأولى، تتزامن بشكل تقريبي مع الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني وأبو مهل المهندس ورفاقهما. هذه الخصوصية بالنسبة للإيرانيين لربما تعني بأن طريق الشهادة بالنسبة لهم ما زال مفتوحا، وأنهم مستعدون لتقديم المزيد من الدماء وبذل المزيد من الدماء، أولا دفاعا عن حقوقهم، ثانيا دفاعا عن القيم والمبادئ التي قامت من أجل الثورة الإسلامية. اليوم من خلال هذه المراسم يعني قبل 40 يوما تم اغتيال الشهيد محسن فخري زادة في الضواحي الشرقية للعاصمة الإيرانية طهران، واليوم الإيرانيون يؤكدون استمرار طريق هذا الشهيد وأن هذا الشهيد لن تقف طريقه طريق التطور العلمي النووي للأغراض السلمية كما يؤكدون دائما وكما يشددون دائما بالنسبة للداخل الإيراني ورسالتهم للخارج أن البرنامج النووي الإيراني هو برنامج سلمي وليس له أي أبعاد عسكرية. الرد الاستراتيجي على اغتيال فخري زادة كان كما شاهدناه خلال الأيام الماضية كان له أبعاد استراتيجية كبيرة. البعد الأول كان على مستوى الرد مجلس الشورى الإسلامي، والذي تضمن بالحقيقة يعني خافض أو الخطة الاستراتيجية لمواجهة التنصل الأمريكي ويعني التهاون الأوروبي فيما يتعلق بالاتفاق النووي والقوانين التي ألزم بها المجلس الشورى الإسلامي الحكومة الإيرانية، والتي شهدنا بعضا منها قبل أيام فيما يتعلق بإعادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%.
حصاد الظهيرة يتواصل معكم من طهران وفيه بعد الفاصل. الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمنطقة الجنوبية. عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالعيسوية في القدس المحتلة. والقوات اليمنية تتصدى لهجوم للمرتزقة في الحديدة غربي البلود تكبدهم خسائر كبيرة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري ليلة أمس للعدوان الإسرائيلي بالصواريخ على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية وأسقطت معظم صواريخ العدوان. وقال مصدر عسكري في الجيش السوري إن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ مساء أمس عدوانا جويا بالصواريخ من الجولان السوري المحتل على بعض الأهداف في المنطقة الجنوبية، مؤكدا تصدي الدفاعات السورية لها. يذكر أن الاحتلال الصهيوني وخلال سنوات الحرب الإرهابية على سوريا شن اعتداءات متكررة على الأراضي السورية. انتقدت روسيا بشدة سياسات الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فيما يتعلق بالهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا، مؤكدة أن المنظمة أظهرت تحيزها وتسييسها لهذه القضايا. وشدد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانيسكي على أن حجم الأدلة على وقوع مخالفات في عمل أمانة المنظمة تخطى حتى أوائل عام 2021 عتبة حرجة، مبينا أن الحديث يدور عن أزمة ثقة بإحدى المنظمات الدولية الأكثر مصداقية في العالم سابقا، والتي تتحول الآن إلى أداة للتلاعب السياسي وعقاب الأطراف غير المرغوب فيها. ألقت القوات العراقية القبض على إرهابي كبير من تنظيم داعش في العاصمة بغداد. وأفادت وكالة الاستخبارات في بيان بأن مفارز الوكالة تمكنت من إلقاء القبض على أحد إرهابي داعش في منطقة سويب بمحافظة بغداد، مطلوب وفق أحكام قانون الإرهاب لاشتراكه بعدة عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية وتهجير المواطنين في محافظة نينوى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
ألقت القوات العراقية القبض اليوم الخميس على إرهابي داعشي في منطقة السويب بالعاصمة بغداد لاشتراكه بعدة عمليات إرهابية استهدفت القوات الأمنية وتهجير المواطنين في محافظة نينوى. إلى ذلك ألقت شرطة محافظة صلاح الدين اليوم القبض على العصابة التي نفذت جريمة تسليب وقتل أحد موظفي مجلس المحافظة في أطراف الساحل الأيسر للشرقاط. وقامت العصابة المكونة من 3 عناصر واثنين من أصدقاء الضحية باستدراجه إلى منطقة قرب جسر الساحل الأيسر للشرقاط بعيدا عن مراقبة الكاميرات، وسرقوا مبلغ 130 ألف دولار بحوزته إضافة إلى أجهزة موبايل مع مسدسه الشخصي. على صعيد ثاني ردت كتائب سيد الشهداء على تحذيرات ومخاوف وزير الدفاع جمعة عناد من نشوب حرب أهلية في العراق بسبب عمليات القصف الصاروخي التي تستهدف السفارة الأمريكية وقواعد القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، مؤكدة أن الشعب العراقي بعيد كل البعد عن الحرب الأهلية. وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي أن النسيج والمجتمع العراقي متماسكان وليس هنالك أي بوادر لأي حرب أهلية، لأن الفصائل لا يمكن أن توجه سلاحها نحو العراقيين بأي ظرف وبأي وقت كان، مشيرا إلى أن الفصائل هي لمقاومة المحتل فقط. على صعيد آخر أعلنت محكمة عراقية إصدارها مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب لإعلانه اغتيال نائب رئيس هيئة الحج الشعبي الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه، مؤكدة أنها ستواصل التحقيق وستصدر أحكاما بحق آخرين مشاركين بالجريمة. وأفاد مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الخميس أن القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة دون أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلته، واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي قرر إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب على وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراق النافذ. وأكدت المحكمة أنها ستستمر بإجراءات التحقيق لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب. بداية تأخرت قليلا ولكنها جاءت في الذكرى السنوية لاستشهاد قادة النصر لتؤكد أن الدم المهدور ظلما لن يضيع. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز الذي أطلقه جنود الاحتلال خلال مواجهات في حي الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت القنابل الغازية والصوتية بكثافة في الحي باتجاه المنازل وبالأزقة وعلى المحلات التجارية وسط استهتار بحياة المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. وتعاني العيسوية منذ نحو عام من حملة عقاب جماعي تمارسها سلطات الاحتلال بحق سكانها مستخدمة كل وسائل التنكيل والقمع بحقهم بما فيها فرض الضرائب وتحرير المخالفات، خاصة لكل من يبتعد عن منزله 100 متر مع إجراءات كورونا. يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم، والإصابة تتخطى حاجز 87,672,800 حالة، والوفيات بلغت أكثر من 1,892,000 حالة. ولا تزال أمريكا تحتل موقع الصدارة من حيث عدد الإصابات بارتفاعها إلى أكثر من 13,024,100 حالة، وتأتي من بعدها الهند بتسجيل ارتفاع في الإصابات إلى أكثر من 10,016,800 حالة، فيما جاءت من بعدها دول البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا على التوالي. أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا المضاد لفيروس كورونا، فيما دخلت بريطانيا بثالث إغلاق بعد إصابة أكثر من 1,100,000 شخص بكورونا في الأسبوع الماضي. المزيد في التقرير التالي.
لقاح آخر ضد وباء كورونا تسمح أوروبا باستخدامه، وذلك بعد أن أعطت وكالة الأدوية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأمريكية، وهذا التطعيم هو الثاني الذي يحصل على ترخيص من الوكالة الأوروبية بعد السماح باستخدام لقاح فايزر بايونتك. في الأثناء تعرض بطء حملات التطعيم في دول الاتحاد الأوروبي لانتقادات متزايدة، وتعتبر هولندا آخر دولة تقوم بتلقيح سكانها، وهي التي تعرضت حكومتها لانتقادات حادة من قبل البرلمانيين الذين عبروا عن استيائهم من تخزين اللقاحات لمدة أسبوعين في الثلاجات دون إعطائها للشعب. بريطانيا التي دخلت ثالث إغلاق تواجه أزمة طبية حقيقية بعد إصابة أكثر من 1,100,000 شخص بكورونا في الأسبوع الماضي وحده، وينذر معدل انتشار الفيروس المرتفع بزيادة عدد المصابين الذين سيتم إدخالهم المستشفيات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما يجعل المنشآت الصحية في أزمة حقيقية جراء الضغط الكبير عليها. وزارة الصحة الألمانية أكدت أنها ستتسلم أكثر من 130 مليون جرعة من التطعيم المضاد لكورونا، وأكدت أن هذه الكمية تكفي للجميع في وقت أعلنت فيه روسيا أنها طعمت 1,000,000 شخص من سكانها ضد الوباء بلقاحها سبوتنيك في، فيما تجاوزت نسبة الإصابة بالوباء في أنحاء العالم 86 مليون شخص. وتبقى الولايات المتحدة الأعلى إصابة بالوباء، تليها الهند والبرازيل وروسيا وبريطانيا. منظمة الصحة العالمية عبرت عن خيبة أملها من الصين بعد أن رفضت بكين السماح للفريق من المنظمة بدخول أراضيها في اللحظة الأخيرة رغم أشهر من المفاوضات الشاقة. وكان من المتوقع أن يصل 10 خبراء إلى الصين في مهمة بالغة الحساسية لمعرفة كيفية انتقال فيروس كورونا من الحيوان إلى البشر، وترفض بكين محاولة الغرب تحميلها مسؤولية انتشار الفيروس. كيان الاحتلال الإسرائيلي يواصل خسائره من جائحة كورونا، فقد أكد البنك المركزي في الكيان أن الاقتصاد سيخسر 1,000,000,000 دولار أسبوعيا بعد تشديد إجراءات العزل الثالث.
وأخيرا، أقدمت قوى العدوان السعودي والمرتزقة على ارتكاب خرق فاضح لاتفاق التهدئة في الحديدة عبر محاولة التسلل في حيس. وأكد مصدر أمني أن مرتزقة العدوان نفذوا محاولة تسلل غرب حيس، مؤكدا أن الجيش واللجان الشعبية تصدوا لهم وأجبروهم على التراجع والانكسار بعد تكبدهم خسائر كبيرة. وقد ارتكب المرتزقة أكثر من 215 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال 24 ساعة الماضية، بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتة وكيلو 16 وقرب شارع 50. ختام هذا الحصاد والعناوين الرئيسية. اندلاع الشرارة الأولى لفوضى غير محسوبة العواقب في أمريكا بمحاولة أنصار ترامب اقتحام مبنى الكونغرس. الرئيس روحاني يؤكد أن أحداث ليلة أمس في أمريكا أظهرت هشاشة الديمقراطية الغربية. و وقائد حرس الثورة الإسلامية يؤكد أن الدم الطاهر للشهيد قاسم سليماني لن يبقى دون قصاص. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللتواصل مع إذاعة طهران دائما زوروا هذا الموقع وهو arabicradio.net. كان معكم خالد عبد الله، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا بطول 31 مترا بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وقتا طيبا نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى. الصديقة الكبرى من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. We'll be right back. فاطمة كاشفة هم الرسول. السلام عليكم إخوتنا محبي فاطمة ورحمة الله.
على بركة الله نلتقيكم مستمعين الكرام في مشهد آخر من مشاهد السيرة الفاطمية.
يصور لنا الزهراء وهي ترث أمها خديجة الطاهرة في مواساة أبيها المصطفى في أعباء نشر دين الله،
وكذلك في إعانتها المخلصة لرسول الله صلى الله عليه وآله في تحمل أذى طواغيت قريش وسعيهم للصد عن سبيل الله.
تابعونا مشكورين.
جهل، هلم إلي، هلم إلي يا أبا جهل.
ما وراءك أيها العاص؟ أهي دعوة للذة وانبساط؟
بلى بلى يا أبا جهل، هي دعوة للانتقام من محمد.
ها؟ ماذا تقول يا ابن وائل؟ الانتقام من محمد؟
نعم يا أبا جهل، نعم، هو ذا محمد يطوف بالكعبة. لقد حانت لك فرصة الانتقام منه على ما فعله بنا أبو طالب وحمزة يوم ألقينا على محمد أحشاء البعير وهو جالس في حجر إسماعيل عند الكعبة. لقد حانت فرصة الانتقام، هيا هيا وانتقم.
لا تذكرني بذلك يا عاص، فولاتي لا زالت رائحة أحشاء الشاة تلك تزكم أنفي.
ولا زالت تزكم أنفي أنا أيضا يا أبا جهل، منذ أن مسح بها حمزة وجوهنا ونحن مستسلمون لسيفه. ويلاه يا ويلاه، كيف لم نطق حراكا يومها ولم ندفع عن أنفسنا هذا العار يا أبا جهل؟
ومن منا كان قادرا يومها على مواجهة غضبة أبي طالب؟
لا نقدر
على ما فعلنا بابن أخيه محمد. ها؟
لقد أفسد علينا أبو طالب يومئذ نشوة الانتقام ولذة رؤية أحشاء البعير وهي تلطخ عمامة محمد وثيابه.
لقد حانت الفرصة اليوم للانتقام يا عاص.
نعم أنا،
فهو محمد وحيدا وقد مات ناصره أبو طالب.
فليس هاهنا من يفسد علينا لذة هتك محمد بمرأة من الناس، كل الناس هلم يا أهل الجهل، هلم إلى الانتقام، هلم يا أبا جهل.
كان ذلك بعد أيام من وفاة حام الرسول أبي طالب رضوان الله عليه.
وكان هدف طواغيت قريش من مثل هذه الفعال المبتذلة أن يهين رسول الله صلى الله عليه وآله ويسقطوه من الأعين حسب زعمهم،
وبذلك يصد الناس عن الدخول في دينه الجديد فيميتوا دعوته كما كانت تهنيهم بذلك أوهامهم.
مرجان، قم سريعا
اجمع يا مرجان ما قدرت عليه من التراب.
سمعا وطاعة يا سيدي، وماذا أفعل به؟
خذه إلى هناك حيث يقف يتيم بني هاشم.
خذه
فإذا سجد فانثره كله على رأسه، أفهمت؟
وانثر ما استطعت منه على وجهه. احرص يا مرجان، احرص على ترطيب التراب بالماء كي يلصق بوجهه طينا فلا يستطيع النفض.
اسرع يا غلام، اسرع قبل أن يتم محمد صلاته.
اسرع يا ولدي اسرع، ولك جائزة مني يا مرجان إن أحسنت القيام بذلك ورآك الناس تنثر التراب على وجه محمد ورأسه.
سمعا وطاعة يا سيدي، سمعا وطاعة.
واذ الله يا أم أيمن، واذ الله.
ما بك يا زيد؟
واذ الله بعد أبي طالب يا أم أيمن.
أعزك الله يا زيد، أعزك الله وأبعد عنك الذل. أخبرني ما الذي جرى، فأي ذل بعد الإسلام؟ لا تقل مثل هذا يا زيد.
وكيف لا أقول ذلك يا أم أيمن؟ وكيف لي أن لا أقول ذلك وقد رأيت سفيها من سفهاء قريش يعترض رسول الله وهو يصلي عند الكعبة؟
نعم.
ويهينه وينثر على رأسه ووجهه تراب.
ويلي ويلي،
ولا أحد يمنعه بعد أبي طالب. أينك يا أبي
ويلي
طالب
يا زيد؟ أو فعلوا برسول الله هذا؟
بلى يا بركة بلى، ولقد ويلي. رأيت أبا جهل والعاص. نعم. وباقي صناديد قريش يضحكون وهم يرون ما يفعل برسول الله.
ولفتاه على رسول الله، وماذا فعل رسول الله يا زيد؟
لقد علاه الحزن وهو يخرج من المسجد بتلك الحالة يا أم أيمن، ويعود منكسر القلب إلى بيته.
والله ليفرجن الله عنه ويذهب عنه الحزن بفاطمة، وهو يراها تواسيه بحنان الأم. لا أذهبن إليه وآتيك بما يفرج همك أنت أيضا يا زيد.
أي والله، بارك الله بك يا أم أيمن، بارك الله.
السلام عليك يا زيد.
وعليك السلام.
ها قد جئتك بالفرج وبالبشرى من رسول الله. أبشر يا زيد أبشر.
وعليك السلام يا أم أيمن، ومثلك من يبشر بالخير. أخبريني أخبريني يا أم أيمن، ما الخبر؟
عندما دخلت على رسول الله وجدت فاطمة وقد أحضرت الماء، وهي تغسل برأفة رأسه ووجهه،
بارك الله،
وتميط عنه التراب وهو يردد قوله.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب.
فكانت فاطمة تسليه وتواسيه، وهي تزيل التراب عنه بحنان حتى أذهبت عنه الحزن والأذى، وطفق يقول مبتهجا بها:
قال صلى الله عليه وآله وسلم: فداك أبوك يا فاطمة، فداك أبوك، لأنت والله أم أبيها، بوركت يا ابنتي يا أم أبيها.
فرج الله عنك يا أم أيمن، فرج الله عنك، لقد فرجت عني بهذا الخبر، والله فرجت عني.
أما والله لقد أذهبت عني فاطمة أنا أيضا لما رأيت من إزالتها الحزن عن قلب رسول الله،
الحمد لله،
قبل إزالتها التراب عن رأسه.
ولكن ولكن يا أم أيمن،
ماذا؟
لم تخبريني ما هي البشرى التي ذكرت أنك جئت بها لي من بيت رسول الله.
نعم أخبرك يا زيد.
ماذا؟
أن رسول الله لما ذكر هوانه على الناس بعد وفاة أبي طالب
رحمة الله عليه،
بكت فاطمة لوحدته،
يا ويلي،
فضمها إلى صدره وبشرها بنصر الله.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبكي يا بني، لا تبكي يا فاطمة، فإن الله مانع أباك يا أم أبيها.
وهكذا كانت سيرة فاطمة الزهراء أم أبيها سلام الله عليها تدفع عن رسول الله أذى طواغيت قريش وجهالات السفهاء، مثلما تدفع الأم الأذى عن أولادها.
فحق لها أن يلقبها الصادق الأمين صلى الله عليه وآله بهذا اللقب الذي خصها الله به من بين نساء العالمين من الأولين والآخرين.
وفي مشهد نلتقي بفاطمة المدافعة عن رسول الله على الرغم من صغر سنها،
ونلتقي بالصديقة التي دعا رسول الله بدعائها على من آذاه فاستجاب الله دعاءهما بعد حين.
إلى أين أنت ذاهب يا زيد؟
إلى بيت رسول الله يا أم أيمن.
ولماذا؟
لأكون معه إذا خرج، خشية أن يعترضه بعض سفهاء قريش فيؤذيه مثلما فعل سفيههم بالأمس ونثر على رأسه التراب.
بوركت يا أبا أسامة، ولكن لا حاجة لذهابك الآن.
ها؟ ولما يا أم أيمن؟
لقد ذهبت بكرة إلى بيته فلقاني علي وأخبرني أن رسول الله لزم بيته وقلل الخروج دفعا لما أخذت قريش تناله منه بعد وفاة أبي طالب.
أما والله إنما يريد أن يدفع عنا الأذى.
بلى،
فهو يخشى أن نخرج معه لدفع أذى قريش فيلحق بنا أذى طواغيتهم.
والأمر كما تقول يا زيد، فما أعظم رأفة رسول الله بالمؤمنين.
لقد زاد أذى قريش المسلمين بعد وفاة خديجة وأبي طالب رحمة الله عليهما، وتجرأت على فعل ما لم تكن تجرأ فعله مع رسول الله من قبل.
صدقت.
ما أصعب الأمر على رسول الله اليوم يا أم أيمن؟ ما أصعب الأمر؟
بلى، وما أصعبه على ابنته فاطمة، وهي تدفع اليوم عنه حزن ما يلقاه بعد وفاة خديجة وأبي طالب.
سلام الله على فاطمة، سلام الله عليها. لقد شهدتها يا أم أيمن تدافع عن رسول الله. أما علمت بخبر مواجهتها طواغيت قريش يوم ألقوا السلى من أحشاء البعير على رسول الله؟
بلى بلى، لقد علمت بذلك يوم خرجت مع أبيها إلى الكعبة، فأرادوا أن ينتقبوا مما فعله بهم أبو طالب يوم ألقوا أحشاء الشاة على رسول الله وهو في حجر إسماعيل.
كأنها والله قد سبقتنا على صغر سنها.
بلى،
في سنة الخروج مع رسول الله لدفع أذى قريش عنه ومواساته.
أجل.
يا قوم، هو ذا محمد قد تجرع على آلهتكم واستدبرها وهو يصلي صلاة دينه الجديد. أي هوان لقريش أشد من هذا؟ أي هوان؟
أيوة هبل، هوان ما بعده هوان أن تستدبر آلهة قريش بمرأة من زعماء قريش وسادتها.
لابد من فعل شيء يا أبا جهل، لابد من فعل شيء.
نعم نعم نعم، ها أنا أعلن أنني معطٍ 10 من النوق البيض لمن يقوم فيلقي أحشاء بعير نحرته اليوم على ظهر محمد فيفسد عليه صلاته ويثأر لآلهتنا.
ومني مثلها لمن يقوم بذلك وأنا مجير له من غضبة بني هاشم. ألا من راغب في جائزة سادات قريش؟
جائزة؟
نعم جائزة.
أنا لها يا سادة قريش.
حسناً حسناً،
إني لقدير على ما تطلبون فأعد جائزتكم.
هيا جائزتك.
حسناً. من؟
ابن الزبارة.
أو تفعل وتثأر لآلهة قريش؟
بلى بلى يا سادة قريش، لأجمعن الفرث والدم من أحشاء الجزور وألقيه على ظهر محمد وهو ساجد، ولأنثره بين كتفيه فأفسد عليه صلاته.
أحسن.
نعم، أعد جائزتكم لي يا سادة قريش.
فهي لك.
نعم هي لك.
وفعل ابن الزبعرة فعلته طمعا بجائزة طواغيت قريش.
فيما كان هؤلاء يضحكون مستهزئين برسول الله صلى الله عليه وآله،
فهرعت فاطمة عليها السلام إلى بئر زمزم وجاءت منه بماء استسقته بمشقة وأخذت تغسل ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
جال.
نعم،
انظر انظر إلى فاطمة ابنته تطرح الفرث والدم والسلى عن ظهر أبيها وتغسل وهو ساجد، كأنه خجل أن يرفع رأسه.
وأن له أن يرفع رأسه بوجه صناديد قريش؟ ومن يجرؤ على مواجهتنا في نادينا؟
مهلا مهلا يا سادة قريش.
ماذا؟
هي ذي فاطمة صبية محمد تتوجه إلينا غضبا.
ترى ما الذي تريد قوله؟
وما عسى لمثل هذه الصبية أن تقول، وأن لها أن تتجرأ على مخاطبتنا بما نكره؟
لعلها تريد أن تستعطفنا لنترك أبيها وشأنه.
لا واللات.
نعم.
لا واللات والعزى. إني لأرى أن تحجم عن مخاطبتنا عندما ترى هيبة زعماء قريش وصناديدها.
نعم.
أحسنت يا عقبة، أحسنت.
ولكن أي من ذلك لم يحدث، فقد أقبلت عليهم فاطمة بعزة الإيمان،
وأخذت تقرعهم على فعلتهم النكراء وتذكر مساوئهم،
وكانوا يضحكون ليخفوا غيظهم من جرأة فاطمة وهي بعمر الصبا عليهم وتحديها لتجبرهم.
ثم رفعت يدها للسماء وقالت: اللهم عليك الملأ من قريش، عليك بأبي جهل وبعتبة وبشيبة وبالوليد وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط، فإنهم ظلموا نبيك واستخفوا بحقه.
ما بالكم يا سادة قريش؟ لا تردون على فاطمة سبابها؟ أتريدون أن أقوم بذلك وتزيدون في جائزتي؟
صح يا ابن الزبارة، صح. واللات والعزى لقد دب الوهن في أعضائي من كلامها ودعائها.
إنها لتنطق بلسان أبيها، فلا يوهنك سحرها يا ابن أبي معيط، فهي ابنة ساحر بني هاشم.
ماذا تقول؟
ولم يجد طواغيت قريش ما يردون به على موقف الصديقة فاطمة سلام الله عليها، مثلما لم يجدوا ما يرد به على أبي طالب حين لطخ وجوههم بأحشاء الشاة التي ألقوها على رسول الله. ثم لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سجدته وصلاته، رفع رأسه ورفع يده بالدعاء داعياً على من دعت عليهم فاطمة، وكانت المرة الأولى التي دعا بها على طواغيت قريش.
قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم عليك بالملأ من قريش، عليك بأبي جهل بن هشام وبعتبة بن ربيعة وبشيبة بن ربيعة وبالوليد بن عتبة وبأمية بن خلف وبعقبة بن أبي معيط، فإنهم أوهنوني.
وقد استجاب الله هذه الدعوة الفاطمية المحمدية، فقد قتل جميع الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم معركة بدر، والحمد لله رب العالمين.
ملك هو
واللي حكم هو اللي ملك وحكم أمر قدر هو إذا أمرني حبيبي أمر
كريم
هو واللي الفؤاد يهوى هو حبيبي
هو الله
هو علي الأمير الناهي مهوش بإيدي حكم
هو
اللي ملك
ملك هو
واللي حكم هو اللي ملك وحكم